أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم أننا سنذكر تمهيدا قبل الدخول في قطر الندى نتعرض فيه لعدة أمور. الأمر الأول كان في الكلام عن أنه كيف أدرس قطر الندى دراسة مثمرة، وقد ذكرنا لذلك 7 نقاط أو 8 لعله، وتم الكلام في الأمر الأول. الكلام فعلا في الأمر الثاني، وهو التعريف بقطر الندى وبيان منهجيته. التعريف بقطر الندى طبعا، والإشارة أيضا إلى مصنفه. قطر الندى بمعنى قاطر، بمعنى المطر، ويقال بمعنى السيران أيضا، سيران الماء كأنما. والندى له عدة معاني، من معانيه هو البلل، فيكون المعنى أنه قطر الندى إضافة التقاطر إلى البلل، فيعني تقاطر البلل. ويطلق أيضا الندى على ما ينزل من السماء، فيكون المعنى تقاطر ما ينزل من السماء، سيلان ما ينزل من السماء هكذا. والبل بلو بتشديد اللام، بفتح الباء وتشديد اللام، هذا مصدر لبلة، تقول بلة يبل بلا، فبل هذا مصدر أصله بلل هكذا كأنما، أو بلل يعني أصل الفعل هو بلل. من البل نحن عندنا في العراق أيضا نستعمل هذا اللفظ، نقول تبلل، نقول. فالصدى بمعنى العطش، فالمراد ببل الصدى يعني مزيل العطش، كأنما المصنف قد شبه الجهل بالنحو بالعطش، وشبه كتابه كأنما، يعني علم النحوي الذي في كتابه شبهه بالبل وبالماء الذي يزيل هذا العطش. مؤدى العنوان، عنوان الكتاب، أن هذا الكتاب يزيل عطش الطالب، يزيل عطش طالب علم النحو. هذا من جهة الكتاب، من جهة معنى عنوانه. الكتاب كما هو معروف هو في الحقيقة أصله ماذا؟ متن، ويعبر عنه المصنف كثيرا في شرحه بأنه مقدمة. هذا المتن من عدة أوراق صغيرة، البارحة قلنا لا يتجاوز 20، ووجدت طبعة أخرى لعله 10 صفحات أو نحوها، يعني مقدمة في النحو، اختصرت معظم مباحث النحو بعبارة موجزة فيها كثير من الضغط والإشارات، وعبارة أيضا لطيفة حقيقة. متن القطر من المتون اللطيفة مع اختصارها، لكن كثير من عبائرها يمكن أن تفهم لمن درسها. فأصل الكتاب هو متن، هذا المتن الذي يتألف من عدة صفحات هسه 10 أو 20 أو أكثر أو أقل، قد اعتنى به عدة من العلماء فشرحوه بشروح متعددة. الشروح على أنحاء، تارة تكون الشروح على شكل مزج، يعني يؤتى بعبارة نفس الكتاب وتوضع بين أقواس، ثم بين هذه الأقواس يضيف الشارح ما يريد أن يضيفه. وخير مثال على ذلك هو كتاب شرح الفاكهي مجيب الندى، فهذا شرح مزجي، هذا نوع من الشروح. نوع آخر من الشروح وهو ما يسمى بالحواشي، هذا يكون على طريقة قوله، يعني لا يؤتى بنص الكتاب، وإن كانت الطبعات الأخيرة لمعظم الكتب يأتون بنص الكتاب، لا حسب الظاهر سابقا فقط يقول قوله من دون أن يأتي بنص الكتاب، يقول قوله كذا ثم يشرح. هذه طريقة لشرح الكتب، كذلك موجودة في قطر الندى مثل حاشية السجاعي والآلوسي. وطريقة أخرى هي أن يؤتى بالمتن بتمامه من دون مزج وتصرف، ثم يؤتى بعده بشرح، يذكر المتن تاما ثم يذكر بعده الشارح. وهذه الطريقة هي التي اعتمدها المصنف في هذا الكتاب، جاء بالمتن أولا ثم بالشرح، كذلك اعتمدها في شذور الذهب. طبعا يجدر الإشارة إلى أن هذه الطريقة هي في الحقيقة أنفع الطرق في التأليف، في الكتابة عموما، في التقرير فلنقل لطلبة المقدمات، لعله في السطوح العليا مثلا لعله أحيانا تناسب طرق أخرى، لكن في مرحلة المقدمات من أفضل الطرق، بل أفضل الطرق هي هذه الطريقة، أن يؤتى بالمتن ثم يشرح. لعله أيضا من الكتب التي استعملت هذه الطريقة هو كتاب مغيث الندى على ما ببالي، الظاهر أنه استخدم هذه الطريقة، لم أكن مخطئا. هناك طريقة أخرى شبيهة بهذه الطريقة، يؤتى بالمتن ببعض المتن ثم يشرح، ثم عند الاستطراد بالشرح يذكر باقي المتن. لعله توضيح هذه الفكرة تحتاج إلى مثال يعني عملي، يعني لعله من الأمثلة الواضحة هو كتاب تعجيل الندى، يأتي بمتن المصنف ثم يشرح، وأثناء الشرح يقول وهذا ما أراده المصنف بقوله كذا مثلا. هذه طرق بعد بالنتيجة. نحن الآن مع كتاب قطر الندى، قطر الندى شرحه نفس مؤلفه بهذه الطريقة من الشارح، فنحن في الحقيقة لا ندرس قطر الندى، وإنما ندرس شرح قطر الندى للمؤلف ابن هشام. ابن هشام طبعا من العلماء المتضلعين في علم النحو، وممن له كتب كثيرة في النحو. حقيقة ابن هشام عنده عدة كتب وأكثرها مثمرة جدا، المغني خب معروف جدا، شرح الشذور والشذور كذلك معروف، من الكتب المجهولة حقيقة، و يعني حقيقة نتمنى أن تدرس هذا، يعني أن يدرس هذا الكتاب، هو صغير جدا، هو الإعراب عن قواعد الإعراب. هذا كتاب جدا مفيد للطلبة، كتاب صغير مختصر يتعرض فيه لأمور لم يتعرض إليها عادة في قطر الندى، من إعراب الجمل ونحو ذلك، الإعراب عن قواعد الإعراب. هذا الكتاب أيضا قد اعتنى به بعض العلماء وله شروح متعددة، لعله من أفضل الشروح، لا أدري، لعله شرح صاحب التوضيح الشيخ خالد الأزهري، لعله هكذا اسمه. وأيضا من الشروح محي الدين أيضا شرح هذا الكتاب. أنا استطردت في كلام لم أكن أريد أن أدخل فيه، على كل كلامنا فعلا في منهجية الكتاب. في الحقيقة نحن لا نريد في هذه المرحلة بيان منهجية الكتاب. الذي يريد أن يبين منهجية الكتاب في الحقيقة لعله يجد عجزا وصعوبة بالغة جدا، أنه كيف أبين منهج ابن هشام؟ لماذا يجد صعوبة؟ هذا لا نريد أن نتعرض إليه، لأنه يأخذ وقتا طويلا. لكن أنتم لو لاحظتم المتن تجدون أنه تارة يعبر بفصل، تارة يعبر بباب، ولا يتضح أنه أين دخل وإلى أين يريد أن يصل، وما هو المقصد الأول، وما هي المقدمات، ما هو المقصد الثاني، ما هي مقدماته إلى آخره، ما هي الفصول. هذا غير واضح من كتاب قطر الندى ولا شرحه. فوضع منهجية أو بيان منهجية الكتاب حقيقة فيه نوع من الصعوبة. فنحن لا نريد أن نبين منهجية الكتاب، لأنه يحتاج إلى مقدمات، أنه لا بد أن نبين معنى الباب عندهم، ما معنى الباب وما معنى الفصل، هذا لا بد أن يبين، ثم تبين أنه ما هي المقدمة إلى آخره. نحتاج إلى عدة أمور كي نبين منهجية قطر الندى، وبعد ذلك لعله أيضا المنهجية لا تكون واضحة. ففي الحقيقة نحن لا نبين منهجية الكتاب، وإنما سنضع منهجية لعلها تكون موافقة فعلا لمنهجية المصنف، ولعلها ماذا تكون غير موافقة. هذه المنهجية هي لعله أفضل منهجية رأيناها بحسب ما وصلنا إليه، أفضل منهجية يمكن أن ينتفع الطالب منها. قبل الدخول في هذه المنهجية لعله سائل يسأل أنه ما الفائدة من المنهجية، لماذا نعطي وقتا نضيعه على منهجية الكتاب ونحن سندرس الكتاب بالنتيجة؟ ما معنى أن نأخذ وقتا في بيان منهجية الكتاب؟ في الحقيقة لا، الأمر بالعكس، بيان منهجية الكتاب من الأمور الضرورية جدا، لأن لو رأيتم من درس قطر الندى، بل من درس الألفية، ولعله من درس القطر، لا يكون عنده واضحا أن المصنف لماذا بحث هذا البحث، ومن أين بدأ، وإلى أين وصل. بعبارة ثانية، هيكلية البحوث لا تكون واضحة عنده، والطالب إذا لم تكن هيكلية البحوث واضحة عنده سيكون انتقاله إلى المعلومات سيكون صعبا. أنت إذا عرفت مثلا عرفت ماذا، من مثال عرفي نقول منطقتك، تعرف الشارع الفلاني والشارع الفلاني والفرع الفلاني والفلك الفلانية، فإذا قيل لك زيد في مثلا في أسواق كذا، أسواق الأمير مثلا، مباشرة ينتقل ذهنك إلى أنه ماذا،
هو زيد في الشارع الكذائي عند الفلكة الكذائية بجنب كذا. فوصولك إلى هذه المعلومة يكون سهلا، لماذا؟ لأن الشوارع ونحوها واضحة عندك. نفس هذا، نظير هذا المثال في العلوم. العلوم إذا كانت منهجيتها واضحة في الذهن، سيكون انتقال الطالب إلى المعلومات يكون أسهل بكثير. وهذا لعله من نصائح بعض الفضلاء، أنهم يقولون اجعل لك ورقة في بيان منهجية الكتاب، يعني عندما تمشي في الدرس اجعل لك أشبه بالمشجر، أنه نحن دخلنا من هذا المطلب وخرجنا إلى ذاك المطلب، ثم انتهى هذا ودخلنا في ذاك، وهكذا إلى أن تنتهي من الكتاب، فيحصل عندك مشجر وهيكلية للكتاب. نحن في الحقيقة رغبنا في كتابة مشجر، لكن الوقت لا يسمح بذلك ويحتاج إلى جهد، لأنه ماذا، المشجر الكتبي في الورقة سهل، لكن المشكلة الورقة لا تنفع، لابد أن نكتب على الأجهزة الإلكترونية، وهذا يحتاج إلى وقت طويل. فلعله، لا أدري، لعل البعض عنده خبرة في هذا المجال فيمكن أن ينفع إخوته الطلبة الأعزاء. قبل أن نبين المنهجية أيضا، أطلب من الأفاضل أن يفتحوا فهرس المحتويات في كتاب قطر الندى. فهرس المحتويات تلاحظون أن المصنف بدأ بعد الخطبة، طبعا بدأ بتعريف الكلمة، ثم علامات الاسم، ثم أقسام الاسم، ثم الفعل وأقسامه، ثم علامات الحرف، علامات الفعل، طبعا علامات الحرف، ثم عرف الإعراب، ودخل في علامات الإعراب، ثم في رفع الفعل المضارع إلى آخر الكتاب. هذا نحن نريد أن نضع له منهجية. نقول في منهجية الكتاب، يعني تتمكنون أن تضعوا المنهجية على نفس الفهرس حتى يكون الأمر سهلا. فنقول المنهجية، منهجية الكتاب، الكتاب يتألف من مقدمة ومقصدين وخاتمة. أولا يبدأ المصنف بمقدمة، ثم يذكر المقصد الأول، ثم المقصد الثاني، ثم ماذا؟ ثم الخاتمة. المقدمة تبدأ من قوله تعريف الكلمة، هذه ضعوا فوقها مقدمة، تعريف الكلمة فوقها ضعوا مقدمة، من هنا تبدأ المقدمة. في هذه المقدمة يتعرض إلى تعريف الكلمة، ثم علامات الاسم، ثم أقسام أو قبل علامات الاسم، عفوا، تقسيم الكلمة، ثم علامات الاسم، ثم أقسام الفعل وعلاماته، ثم الحرف وعلاماته، هذا كله داخل في المقدمة. ثم يتعرض لتعريف الإعراب وبيان أنواعه وما تعرض إليه في هذا المحل، ثم يذكر ماذا؟ علامات الأصول والعلامات الفروع، هذا كله لا زال في المقدمة. ثم يتعرض لما يخرج عن الأصل إلى أن يصل إلى الفعل المضارع. من الفعل المضارع هذا يبدأ المقصد الأول. المقصد الأول هو الكلمات المعربة بالأصالة. أعيد حتى تكتب: المقصد الأول هو الكلمات المعربة بالأصالة. هسه ما معنى المعربة بالأصالة؟ إن شاء الله نبينه لاحقا بشيء من التفصيل، ولعلنا الآن بعد بيان المنهجين نشير إلى معناه. فمن قوله هذا، من هذا المبحث رفع المضارع، هذا يبدأ المقصد الأول وهو الكلمات المعربة بالأصالة. المقصد الأول وهو الكلمات المعربة بالأصالة يتعرض المصنف فيه إلى مقامين، يعني يتكلم في مقامين. المقام الأول في الفعل المعرب وهو الفعل المضارع، فهذا رفع المضارع ثم نصبه وجزمه، هذا مقام أول من المقصد الأول. فالمقصد الأول هو الكلمات المعربة بالأصالة. في هذا المقصد مقامان: المقام الأول الفعل المضارع، إعراب الفعل المضارع، فيتعرض المصنف في هذا المقام إلى رفع المضارع ونصبه وجزمه، اللي هي حالات إعراب الفعل المضارع. ثم بعد انتهائه من جزم الفعل المضارع يدخل في النكرة والمعرفة، من هنا يبدأ في المقصد الثاني وهو المعرب من الأسماء، أو عبر بتعبير آخر الأسماء المعربة. هذا المقصد يقدم له مقدمة ثم ثلاثة فصول في هذا المقصد: مقدمة وفصول ثلاثة. المقدمة يتعرض فيها إلى النكرة والمعرفة، النكرة والمعرفة وأقسام المعرفة، هذا مقدمة للمقام الثاني من المقصد الأول. المقام الثاني هو الأسماء المعربة، إن شاء الله واضح. ثم هذه من مساوئ التسجيل أنه لا يعرف حال السامع أنه هل اتضح عنده أو لا. نحن نفرض إن شاء الله واضح، إذا لم يتضح تستطيعون إعادة التسجيل على كل. وهذا من حسنات كورونا أنه جعلتنا لعله نهتم شيئا ما بطلبة الحوزة، يعني الطلبة الذين لا يوجدون في النجف فعلا. على كل، بعد الله تبارك وتعالى يسبب الأسباب من غير سبب. فالمقدمة في بيان المعرفة والنكرة، بعد بيان المعرفة والنكرة ينتهي ماذا من المقدمة، فيدخل في الفصل الأول وهو المرفوعات. المقدمة تنتهي بالسادس من المعارف وهو المضاف إلى واحد من الخمسة، هذا المضاف إلى معرفة. لا أدري الفهرس عندكم ما هو، عندي المضاف إلى واحد من الخمسة، لعله عندكم المضاف إلى معرفة. فإلى هنا ينتهي ماذا؟ ينتهي البحث أو الفصل، عفوا، المقدمة من المقام الثاني. ثم يدخل في الفصل الأول وهو المرفوعات. الفصل الأول هو المرفوعات، الثاني هو المنصوبات، الثالث هو المجرورات. المرفوعات نحوان: الأول هو المبتدأ والثاني عفوا ثلاثة أنحاء عفوا، الأول المبتدئ والثاني الفاعل والثالث نائب الفاعل. طبعا المرفوعات لا تقتصر على هذه الثلاثة، لكن نحن قلنا نذكر ماذا منهجية تكون لها أقرب إلى ذهن الطالب. فالفصل الأول هو في المرفوعات، يبدأ بأول مرفوع وهو المبتدأ والخبر. أنا لعلي قلت الأول من المرفوعات المبتدأ فقط، لا عفوا، الأول هو المبتدأ والخبر، يعني بالنتيجة تكون عندنا يكون عندنا مرفوعان. فالمبتدأ والخبر هذا أول اثنين من المرفوعات. يتعرض لبحث المبتدأ والخبر، ثم بعد نهاية بحوث المبتدأ والخبر يدخل في نواسخ المبتدأ والخبر. نواسخ المبتدأ والخبر لعلكم أخذتم كتاب الأجرومية، إن شاء الله تكونوا قد أخذتم حقيقة كتاب الأجرومية من الكتب، يعني شرح محي الدين، من الكتب النافعة جدا. يعني محي الدين حقيقة عنده كتب جيدة جدا وعنده كتب ليست في المستوى المطلوب، ولعله منها هو تعليقته على قطر الندى. يعني تعليقته على قطر الندى ليس لذلك المستوى، لكن عنده كتب جدا رائعة، يعني شرح الأجرومية فيها منافع جدا راقية. كذلك لعله كتابه في الصرف، يعني لعله أفضل كتاب بدائي للطلبة هو كتاب محي الدين في الصرف. على كل، ففي الأجرومية هذا تعرض إليه، لأنه المبتدئ تدخل عليه كان وتدخل عليه إن، زين. فهو بحثنا أين في الفصل الأول؟ في المرفوعات، الأول منها هو المبتدأ والخبر. في هذا المبتدأ والخبر عندما ينتهي منه يلحقه كأنما ببحث النواسخ، ما يدخل على المبتدأ والخبر. فالمرفوعات تكون كان وأخواتها وإن وأخواتها وكذلك ظن، تكون داخلة تحتها من باب الاستطراد ومن باب إتمام الفائدة. يعني المصنف عندما تعرض للمبتدأ والخبر لكي يتم فائدة الباحث، تعرض إلى ما يدخل على المبتدأ والخبر من أفعال وحروف، زين. ثم بعد تمام الكلام عن نواسخ الابتداء وهو الكلام عن ظن وأخواتها، يدخل في الفاعل، وهذا هو الثاني من المرفوعات، ويمكن أن تقول هو الثالث، لا مشكلة أن تجعل المبتدأ والخبر شنو تجعلهما مرفوعين، لا مرفوعا واحدا، ولعله هو الأدق. على كل، الثاني من المرفوعات هو الفاعل، يتعرض للفاعل، ثم بعد الفاعل يدخل في ماذا؟ في الثالث من المرفوعات وهو نائب الفاعل. ثم بعد نائب الفاعل يتعرض إلى الاشتغال والتنازع. الاشتغال والتنازع هو سيأتي من المصنف إن شاء الله. الاشتغال والتنازع لهما علاقة في باب الفاعل، وأيضا لهما علاقة في باب النائب عن الفاعل، يكونان أشبه بالملحق لبحث الفاعل ونائبه إن شاء الله سيأتي. فينتهي الفصل الأول وهو المرفوعات، ينتهي ببحث التنازع. عندما ينتهي بحث التنازع ينتهي الفصل الأول من وهو المرفوعات، ثم يبدأ بالفصل الثاني وهو المنصوبات. المنصوبات في هذا الفصل يتعرض المصنف إلى نوعين من المنصوبات. النوع الأول هو المفاعيل، والنوع الثاني غير المفاعيل. يعني نستطيع أن نقول هو يتعرض ل، لا نريد أن ندخل بالتفاصيل، هذا إن شاء الله سيأتي فنتركه أفضل. بالنتيجة يتعرض لمفاعيل وغير المفاعيل. هذه غير المفاعيل هي التمييز والحال والمستثنى، إن شاء الله سيأتي بيانها. المنصوبات في الحقيقة هي مفاعيل وشبيهة بالمفاعيل والتمييز والحال والمستثنى. المصنف هناك لا يذكر الشبيه بالمفاعيل، يعني لا يذكره صريحا، وإنما يشير إليه أثناء الكلام. على كل، فيبدأ الفصل الثاني وهو المنصوبات يبدأ من بحث المفعول وأنواعه. هذا البحث يبدأ به الفصل الثاني، ثم يذكر في هذا البحث ماذا المفعول به، ثم المفعول المطلق، مفعول له، المفعول فيه، المفعول معه، ثم الحال، ثم التمييز، ثم المستثنى. عندما ينتهي من المستثنى ينتهي به ماذا؟ الفصل الثاني وهو المنصوبات، فيدخل في الفصل الثالث وهو المجرورات. المجرورات تبدأ من قوله، من بحث مخفوضات الأسماء. لا أدري، أنا عندي في هذا الفهرس عندي هذا التعبير، مخفوضات الأسماء. فيبدأ بحروف الجر. المجرورات إما أن تجر بحرف جر أو تجر بالإضافة. فيذكر ماذا؟ المجرور بحرف جر، ثم يذكر ماذا؟ المجرور بالإضافة. عندما ينتهي من مبحث الإضافة ينتهي الكلام عن الفصل الأول، عن الفصل الثالث عفوا، وهو المجرورات. إن شاء الله لم ننسى المنهجية، نعيد المنهجية. قلنا عن المنهجية أن المصنف يتعرض إلى مقدمة يبين فيها تعريف الكلام، تعريف الكلمة، تعريف الكلام، الأعراب، أقسامها إلى آخره، ومقصدين. المقصد الأول هو الكلمات المعربة بالأصالة. هذا المقصد فيه مقامان: المقام الأول في إعراب الفعل المضارع، رفعه، نصبه، جزمه، ثم المقام الثاني في الأسماء المعربة. هذا المقام الثاني في الأسماء المعربة قلنا يقدم له مقدمة ويذكر فيه ثلاثة فصول: المقدمة في بيان المعرفة والنكرة، والفصول ثلاثة: الفصل الأول المرفوعات يتعرض فيه إلى المبتدأ والخبر، ثم ويلحق بالمبتدأ والخبر ماذا؟ كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظن وأخواتها، ثم يتعرض للفاعل ونائب الفاعل، ويلحق بهما الاشتغال والتنازع. هذا الفصل الأول. الفصل الثاني يتعرض فيه إلى المنصوبات، فيتعرض إلى المفاعيل وغيرها. الفصل الثالث هو المجرورات، وإلى هنا انتهينا الآن. فعندما ينتهي من المجرورات تنتهي الفصول الثلاثة، ولكن لا ينتهي المقصد الأول، لأنه يذكر من باب الاستطراد وإتمام الفائدة يذكر بحثا يتعلق بالفصول الثلاثة، وهو بحث ما يعمل عمل الفعل من الأسماء. الأسماء، الفعل يرفع الفاعل وينصب المفعول، وهناك أسماء أيضا ترفع الفاعل وتنصب المفعول أو غير المفعول، يعني غير مفعول به. هذا إن شاء الله سيأتي تفصيله. فهناك أسماء تعمل عمل فعلها. المصنف يتعرض إلى هذا المبحث من باب الاستطراد والملحق. فنقول بعد تمام الفصول هناك ملحق للمقصد الأول، وهو البحث عما يعمل عمل فعله. أنا عندي في الفهرس معنون بعنوان يعمل عمل فعله 7 أشياء، هذا نجعل فوقه ماذا؟ نجعل فوقه كلمة ملحق، ملحق بالمقصد الأول. بعد أن ينتهي من هذا المبحث يدخل في التوابع، من هنا يبدأ المقصد الثاني وهو المعرب لا بالأصالة بل بتبعيته لغيره. قلنا يتعرض إلى مقصدين، المقصد الأول المعرب الكلمات المعربة بالأصالة، المقصد الثاني هو الكلمات المعربة لا بالأصالة بل بتبعيتها لغيرها، وهو ما يسمى بالتوابع. للتوضيح فقط هكذا، يعني نوضح توضيحا إجمالي، إن شاء الله يأتي شرحه لاحقا في آخر الكتاب. إذا قلنا مثلا جاء زيد، جاء زيد، زيد هذا فاعل، ما إعرابه؟ إعرابه أنه فاعل. هذا الإعراب إعراب بالأصالة، العامل وهو جاء تسلط وعمل على زيد، عمل بزيد، عمل ماذا؟ عمل به أو فيه، عمل فيه الرافع، فيقول هذا معرب بالأصالة. يعني ما معنى أنه معرب بالأصالة؟ معناه أنه أعرب من دون أن يتبع غيره في إعرابه، هذا لا يتضح إلا بالمثال الثاني. إذا قلت جاء زيد العاقل أو العالم، جاء زيد العالم، أقول لك أعرب لي زيد، تقول لماذا؟ فاعل. ثم أقول لك أعرب لي العالم، تقول صفة. أقول لك ما أعرابها، تقول لي مرفوعة. أقول لك كيف رفعت، تقول لي رفعت بتبعية رفع الفاعل. الصفة ليست مثل الفاعل، الصفة لا إعراب خاص لها وإنما تتبع غيرها. يعني أقول لك الفاعل مرفوع أو منصوب، تقول لي لا الفاعل مرفوع، لكن لو قلت لك الصفة مرفوعة أم منصوبة أم مجرورة، عفوا مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة، لا تقول لي ماذا؟ أنها مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة، تقول هي تابعة لغيرها. هذا الغير إذا كان مرفوعا مثل المثال كانت هي مرفوعة، إذا كان مجرورا مثل مررت بزيد العالمي، فزيد جرة فهي جرت. إذا قلت رأيت زيدا العالمة، العالمة ماذا؟ منصوب بتبع زيدين. هذا إن شاء الله يتضح لاحقا، لا نريد أن نصعب المطلب على صحة التعبير، فقط من باب الإشارة لأنه ما معنى معرب بالأصالة وما معنى معرب بتبعيته لغيره. فهذا المقصد الثاني هو يتعرض فيه للتوابع. عندما ينتهي من التوابع، طبعا التوابع 5 سيذكرها المصنف، عندما ينتهي من التوابع ينتهي بها المقصد الثاني، وهو في مبحث البدل. مبحث البدل آخر مباحث التوابع وآخر مباحث المقصد الثاني، ثم يذكر خاتمة لماذا؟ لبحث الكتاب، يعني خاتمة للكتاب بتمامه، ليس خاتمة للمقصد الثاني فقط، وإنما خاتمة لكل الكتاب. يتعرض في هذه الخاتمة إلى أمور: الأمر الأول العدد، أنا عندي في الفهرس العدد ألفاظه على أقسام، هذا أول الأمور من الخاتمة. فقبل العدد نضع ماذا؟ خاتمة، نضع على العدد أولا، ثم موانع الصرف نضع عليها ثانيا، ثم التعجب نضع عليه ثالثا، ثم الرابع الوقف، ثم الخامس همزة الوصل، ثم ينتهي بذلك كتاب قطر الندى. هذه المنهجية أتمنى أن تراجع بين فترة وأخرى، يعني كلما انتهينا من مبحث من الجيد جدا أنه تراجعون هذه المنهجية. إن شاء الله أنتم كتبتم هذه المنهجية على الفهرس بين فترة وأخرى، ماذا؟ راجعوا الفهرس، لعله من نصائح بعض الفضلاء أنه، أو لعله بعض العلماء كذلك، أنه العناية في قراءة، أنك إذا أردت أن تقرأ كتابا فاعتني في قراءة بقراءة مقدمته وبقراءة فهرسه. نحن حقيقة عادة أقول، أنا أيضا أبتلي بهذه المسألة أحيانا، أنه نقرأ الكتاب ولا نقرأ مقدمته ولا نطلع على ماذا؟ على الفهرس. ينقل عن سماحة السيد دام ظله السيد المرجع السيد السيستاني حفظه الله تعالى، ينقل أنه يقرأ الكتاب مرتين، مرة يطلع فيها على معلومات الكتاب، والمرة الأخرى يطلع فيها على منهج المصنف في الكتاب. وهذا حقيقة من الأمور الصعبة، أنه الإنسان يقرأ كتابا ليصل به إلى منهج مؤلفه، يعني يحتاج إلى جهد بالنتيجة. أيضا الشيء يذكر أنه السيد حفظ الله طبعا كثير القراءة، يقال عنه أنه كثير القراءة ويقرأ بمجالات متعددة، لا يقتصر على الفقه ونحوه، وهذا واضح لعله من كتبه التي طبعت مؤخرا، أنه أفكاره ليست مقتصرة على ما في كتبنا، وإنما له فكر واسع يشمل جوانب متعددة. يقال، تنقل هذه القصة، أنه في حرب النجف، عندما حصلت حرب النجف بعد سقوط صدام، هذه الأزمة التي صارت في النجف، أغلب أهل النجف، يقال أنه، أنا لم أكن هنا طبعا، يقال أنه أغلب أهل النجف في الولاية عند أمير المؤمنين قد خرجوا منها، وإما ذهبوا إلى مناطق أخرى أو إلى الأحياء التي كانت سالمة مثلا، لأنه الحرب صارت قرب أمير المؤمنين عليه السلام، ولعله دامت لفترة طويلة في مقبرة وادي السلام، يعني كانوا يحاربون من مقبرة وادي السلام. فلعله السيد الشهرستاني الله يحفظه عرض على السيد سماحة السيد، أنه قال له، لا أدري السيد الشهرستاني أو غيره، لا أدري، لا أتذكر حقيقة. المهم عرض أحدهم على السيد أنه تعال عندنا في إيران وأنا أتكفل لك بالبيت والمسكن والعيشة الجيدة ونحو ذلك، على تعبير أن أقول تعال عندنا ونكون بخدمتك. فالسيد قال له عندي مكتبة، يعني عندي مكتبة خاصة، ف هذا الشخص قال للسيد، هكذا نقل لي، يعني أنا لم أطلع على المسألة باطلاع مباشر، فالسيد قال له عندي مكتبة كذا، فقال له هذا الشخص أنا أتيك بمكتبة كاملة، أجهزك بمكتبة كاملة بكل الكتب التي تريدها. فيقول السيد أخذه وأدخله إلى مكتبته فأطلعه على الكتب، فيقول هذا أنه فتحت الكتاب فوجدت الهوامش مليئة بالتعليقات، يعني كتب الظاهر حسب القصة أنه كتب عامة، ليست كتب دراسة الحوزوية، مثلا كتاب الغدير نفترض أو غيره من الكتب. يقول الهوامش مليئة بحيث لا يوجد فيها مجال لعله للكتابة. يعني السيد لم يكن يقرأ فقط، وإنما يقرأ ويعلق، أيضا يعلق على كتبه، وهذا لعله ليس بعزيز من علمائنا الأفاضل. أطلت عليكم. إلى هنا ينتهي ما أردنا بيانه في المطلب الثاني، وهو منهجية قطر النداء. فقط أحب الإشارة إلى مسألة أنا البارحة ذكرت سلبية من سلبيات قطر النداء، وهي أنه لا توجد فيه تطبيقات. أيضا هذه عدم وضوح المنهجية هذه أيضا سلبية أخرى، لكن السلبية الأولى في الحقيقة هي لعلها لا تكون سلبية وإنما تكون إيجابا. يعني أنا أريد أن أدفع هذه الفكرة، أنه لعله يقال إذا كان قطر الندى ليس فيه ماذا تطبيقات، وبنتيجة لا يعلم الطالب الإعراب، يعني لعلك تجد كل شيء في قطر النداء ولا تجد تعلم الإعراب، لعله هكذا يقال كما في الألفية. لعله يشكل أنتم لماذا تتمسكون بهذه الكتب وتتركون الكتب الأخرى التي تكون منهجيتها واضحة وتطبيقاتها كثيرة. نقول المسألة بالعكس، هذه لعلها تكون إيجابية كبيرة، أنه الكتاب الذي تكثر تطبيقاته ويوضح كل شيء هذا لا يصلح للتدريس، هذا يصلح للقراءة. فالكتاب الذي لا تذكر فيه كثير من الأمور يفتح مجالا للتأمل، ويفتح مجالا لشرح الأستاذ، ويفتح مجالا لأن يكتب الطالب ما يلقيه الأستاذ في مجلس الدرس. أما الكتب التي تذكر كل شيء بوضوح هذه تكون أشبه بالقراءة فقط، الدرس يكون أشبه بالقراءة. يعني أنتم جربوا الآن، اقرأوا في كتابي النحو الوافي. النحو الوافي من الكتب المفيدة حقيقة، وإن كان منهجه منهجا جديدا، لكن هو كتاب مفيد. المشكلة فيه ماذا؟ العبارة المبتذلة على تعبيرنا، عبارة جدا مفتوحة بحيث لا تجد ماذا موضعا للتفكير كثيرا. يعني هو يتعرض لكل شيء، يفصل كل شيء تقريبا، فأنت متى تفكر؟ كيف تفكر؟ الأستاذ ماذا سيطرح؟ فأقول مسألة عدم وجود تطبيقات وعدم وجود تمرينات في قطر النداء لعله هذه المسألة تكون إيجابية إذا نظرنا إليها بهذه النظرة. ففي الحقيقة مشكلة عدم تعلم الأعراب من قطر النداء ليست مشكلة الكتاب، وإنما هي مشكلة الدارس أو المدرس. الطالب الذي يتابع مع قطر النداء ويطبق المباحث التي تمر عليه، هذا الطالب حقيقة يهيمن على معظم أبحاث النحو التي أخذها في قطر النداء، بل ما لم يأخذه في قطر النداء أيضا. كما قلنا البارحة في التطبيقات يمكن أن يصل إلى مستويات عالية، أما الذي لا يطبق، لا يعتني بهذه الأمور، هذا في الحقيقة لا يحصل على شيء، وإن درس ماذا كتبا فيها مادة منهجية واضحة وإعرابات وتطبيقات. إلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.